إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام نعمة من نعم الله على الإنسان. الكلام، قال سبحانه: خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان هو الإفصاح عما في الضمير بالكلام، قدرة أعطاها الله عز وجل للإنسان ومنحها إياه. والنعم كما نعلم، النعم كما نعلم جميعا محل ابتلاء يبتلي الله بها عباده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل كلمة ينطق بها المسلم، كل كلمة ينطق بها المسلم محسوبة مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. وحينئذ لزم على العبد أن يرصد ما يخرج من فمه من كلام، ويتأنى قبل أن يتلفظ بالمواضع الحساسة والمواضيع الصعبة، بالذات ما يتعلق منها بالدين، وما قد يمس بها أعراض الناس أو يسطو بها على من لا يحق، على ما لا يحق له، أو يسبب بها النزاعات وتفريق الجماعات. حرم الله الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحرم قول الزور، قال تعالى: واجتنبوا قول الزور. وحرم الفاحش من القول، إن الله لا يحب كل فاحش متفحش، أخرجه الهيثمي بسند صحيح. وحرم الغيبة والبهتان، قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما تكره أو بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وفي صحيح الترغيب من حديث معاذ، وفيه: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله، أي في رعاية الله. وحرم الإسلام النميمة، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النمام هو الذي يسعى في الكلام لإفساد ما بين الناس. قال المفسرون: النمام شؤم لا تنزل الرحمة على قوم هو فيهم، نسأل الله السلامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، رواه البخاري ومسلم. واعتياد اللعن لمن لا يستحق اللعن محرم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ولذلك كان الطي من القول مما يهدى إليه الصالحون، يقول سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قيل في التفسير أنهم هدوا إلى القول الطيب في الدنيا وفي الآخرة. وأمر الله تعالى أن نقول الحسن من الكلام، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالكلام مؤاخذ به المسلم، وما خرج على لسانك لا عودة له. ولا تنسوا ما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فكان أن قال في نهاية كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ موضوع اليوم أيها الإخوة يتركز في العدل في الكلام، العدل في الكلام. وإذا قلتم فاعدلوا، يقول الله جل وعلا في معرض وصاياه لعباده: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال: ولو كان ذا قربى، لو للمبالغة في التزام قول العدل، حتى وإن كان فيه مضرة لذي قربى له مكانته ومعزته في نفسك، حتى يقطع الإسلام الطريق أمام الأهواء والتعصبات التي تؤدي للحيف وتمنع العدل، ولو كان ذا قربى. وأسباب الحيف في القول: الهوى مرض في القلب، في قلب الظالم، فتراه يعلم الحق ويحيد عنه، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فجحود الحق إنكاره ورفضه مع العلم به مرجعه للقلب المريض، سواء كان مرضه التعصب أو النفاق أو الكبر أو إيثار المال الحرام أو طلب المنفعة الدنيوية، وكل هؤلاء يدخلون في الهوى. فأهل الأهواء هؤلاء لا يعدلون في كلامهم إلا بما يوافق أهواءهم. قال تعالى محذرا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا من اللي، وهو تعمد التحريف والكذب، أو تعرضوا كتمان الشهادة، شهادة الحق. فبعض الناس مرضت قلوبهم حتى ماتت، ومات فيها حس التقوى، الخوف من الله، ومن ثم انطلقت ألسنتهم وأقلامهم بالإثم والعدوان، يقطران الكره والبغض لكل ما يرونه لا يوافق أهواءهم. وأصبح الخوض في أعراض الناس لا سيما الدعاة ونشاطاتهم الخيرة أصبح هذا الخوض ديدنهم وحديث مجالسهم وغاية سرورهم، وكأنهم هم خلوا من العيوب تماما، وبالتالي نصبوا أنفسهم حكاما على هذا وذاك. فالحقيقة إنما هي عندهم، إنما هي عندهم هكذا في ظنهم، لا يملكها غيرهم، والصواب لا يغيب عن كلامهم أبدا. فالناس يخطئون، أما هم فهم دائما على صواب، هذا ما استقر في قلوبهم. ولذلك مهما شهد الناس بالخير والأمانة والصلاح لإنسان ما، فإن شهادة آلاف الناس لا تحرك فيهم شعرة، ما داموا قد أحسوا بأنه مس أهواءهم بما لا يرضونه، أو ربما استنبطوا هذا من فهمهم لموقف ما اتخذه أو كلام ما قاله، فأولوه تأويلا متكلفا باطلا، وركبوا على قوله من اللوازم ما ليس فيه، وظنوا في نيته ظنا سيئا مريبا، حتى يصبح محل غيبتهم ونميمتهم وموضع بهتانهم وافترائهم. قال تعالى في من خاض في حديث الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالتلقي باللسان تعبير قرآني بليغ، لأن التلقي إنما يكون في الأصل بالأذن وليس باللسان، لكن القرآن ذكر اللسان إشارة إلى أنهم لا يتريثون فيما يسمعونه ولا فيما يقرؤونه، بل يسارعون إلى نشره ما سمعوه بلا تؤدة ولا نظر قبل أن يصل إلى آذانهم وعقولهم. فكأنما هم من سرعة نشرهم للبهتان والباطل يتلقون الخبر باللسان، أما الظن فإنهم لا يظنون بمن عرفوا بالخير من المؤمنين ظنا حسنا، فلا يهمهم قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا لا يهمهم، هذه الآية ليست في قاموسهم، أي أن الظن السيء بالمؤمن إفك مبين، الظن السيء بالمؤمن الظاهر الصلاح إفك مبين. وهم لا يحملون الكلام محملا حسنا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: من علم من أخيه مروءة جميلة لا يسمعن فيه مقالات الرجال. وعن سعيد بن المسيب قال: كتب إلي بعض إخواني من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن العدل في الكلام هين فيما ترغب فيه النفس، أما ما لا ترغب فيه أو تجد فيه شيئا تكرهه أو تجد ضيقا أو حرجا عليها فهنالك الابتلاء والتمحيص. أخرج البخاري ومسلم في حديثة الإفك من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ يسألها عن عائشة رضي الله عنها. فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فعصمها الله بالورع. زينب رضي الله عنها من ضرائر عائشة رضي الله عنهن أجمعين. وقد يكون في حديث الإفك ما يخلصها من ضرتها فيخلو لها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الورع في قلبها منعها من الخوض في الباطل أو الحيدة عن الصدق. في صحيح البخاري، وهذا حديث يبين أيها الإخوة مكانة المظلوم عند الله عز وجل ومدى ما يستجيب الله عز وجل لدعائه. حديث جابر يقول فيه: شكى أهل الكوفة سعدا ابن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا فوالله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أي لا أنقص منها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، أطيل في الركعتين الأوليين وأخفف في الأخريين. قال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية أي إذا غنم، ولا يعدل في القضية أي إذا حكم. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. سعد مظلوم. قال عبد الملك: فأنا رأيته يقول: أنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أي حياة هذه؟ وأي نهاية عمر هذه؟ فليحذر كل منا من دعوة مظلوم افتري عليه بكذب أو بهتان، ولنصلح قلوبنا ولنحفظ ألسنتنا وأقلامنا من الخوض في الأعراض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ألف بيننا وبين إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بيننا وبين إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم رد المكيد المنافقين وأعلي راية الدين، وانصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على الحدود يا رب العالمين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، واغفر لنا زلاتنا وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله